بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره، نسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، نسأله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله، نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا الباب في عذاب القبر. يقول المؤلف: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. أبو داود الطيالسي صاحب السنن أو المسند، له مسند مطبوع محقق، وقد اختصر في الساعات في مجلدين ورتبه على الأبواب. شعبة هو من الحجاج، ويسمى أمير المؤمنين في الحديث، عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يسأل في قبره، والذي يسأله ملكان، ورد في وصفهما أحاديث، ورد أن أصواتهما كالرعد القاصف، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأن رؤيتهما مفزعة، ولكن يثبت الله الذين آمنوا. هذه الآية في سورة إبراهيم يستدل بها على عذاب القبر لهذا الحديث. ولما فسره ابن كثير رحمه الله ذكر فيها أحاديث كثيرة طويلة من في عذاب القبر، استغرقت نحو 10 صفحات أو نحوها، أحاديث طويلة أو قصيرة، ومنها حديث البراء هذا، وهو حديث طويل ذكر فيه تفاصيل عذاب القبر وتفاصيل سؤال الملكين، وأنهما يسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبتهم من الفزع فينطقون بالحق، يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من جملة الأدلة في عذاب القبر. نقول: قد كتب العلماء وتوسعوا في ذكر عذاب القبر ونعيمه وما يكون فيه. فلابن القيم رحمه الله كتاب الروح كتاب واسع ذكر فيه عذاب القبر، وذكر جملة كثيرة من الأحاديث التي فيه، ثم ذكر أن الفلاسفة أنكروا عذاب القبر وقالوا: إنا وضعنا على صدر الميت الزئبق الذي هو خفيف الحركة، وكشفنا عنه بعد ثلاث وجدناه لم يتغير، فكيف يقعد وكيف يضيق عليه القبر أو يوسع عليه أو يكون عليه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ يقولون: ما رأينا شيئا من هذا. وأجابهم بأنكم في عالم والأموات في عالم. وذكر رحمه الله أن عذاب القبر على الأرواح، والله قادر على أن يوصل إلى الأبدان عذابا أو نعيما ولو كانت رميما، ولو أحرقت، ولو أكلتها الطيور والسباع ونحوها. وذكر أن الحساب والعذاب على الأرواح، وقال: إن الروح لها بالجسد خمس اتصالات. الاتصال الأول عندما كان الإنسان في الرحم، في رحم أمه، فإنه يتكلم، يدل على أن الروح قد جاءت فيه ولكنها لم تكن متصلة اتصالا كاملا. الثاني إذا خرج إلى الدنيا كما هو الآن عائش، فإن روحه في جسده. الثالث النوم، إذا نام خرجت روحه ولكن لم تخرج خروجا كليا. الرابع في البرزخ بعد الموت، الروح تتصل بالبدن ولكنه اتصال خفي. الخامس بعد البعث في الآخرة، وهو أتم اتصال. ويقول: الأحكام في الدنيا على الأجساد، والأرواح تبع لها، لأن الجسد هو الذي يضرب وهو الذي يتألم نحو ذلك. الأحكام في البرزخ أي في القبر على الأرواح، والأجساد تبع لها ولو كانت رميمة. الأحكام في الآخرة عليهما، على الجسد والروح جميعا. وينقل كثيرا عن كتب ابن أبي الدنيا، وأن ابن أبي الدنيا كتاب كبير اسمه القبور، كتاب القبور، وله أيضا كتب أخرى قد طبع كثير منها. ابن أبي الدنيا من علماء السلف، واشتغل بهذه الأخبار وبأخبار الزهد، فله كتب كثيرة في ذلك. كذلك ألف في ذلك من المتأخرين تلميذ ابن القيم كتاب مطبوع مرارا اسمه أحوال القبور، في أحوال أهلها إلى النشور، وكتب في ذلك أيضا السيوطي، وإن كانت كتابة السيوطي فيها شيء من القصص البعيدة. وهذا كله دليل على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت وإن كنا لا نحسه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به، فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
وهذا أيضا من أحاديث عذاب القبر الكثيرة، رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا يحيشا وحائطا لبني النجار المعروفين من الأنصار، سمع صوتا ففزع. قال: يمكن أن الذين معه سمعوه أو لم يسمعوه؟ فالله تعالى يطلعه على ما لا يطلع عليه غيره. وكان هناك قبور فسأل: من أصحاب هذه القبور؟ فذكروا له أنهم ناس ماتوا في الجاهلية قبل الإسلام، وأنهم يعذبون، دل على أنهم قد يعذبون ولو كانوا في الجاهلية، فلا عذر لهم، وذلك لأنهم يعرفون الله ويعترفون به. ولهذا إذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولأنهم يخلصون العبادة إذا كانوا في لجة البحر، فيشركون إذا نجوا، فدل على أن عندهم علم، فلذلك يعذبون في القبر. سمع أصواتهم مع أنهم ماتوا في الجاهلية. عند ذلك قال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال، في رواية ومن عذاب القبر، لأنه السبب الذي أمرهم به تعوذوا بالله. وقد ورد الأمر بالاستعاذة من هذه في الحديث الذي يستعاذ به في آخر التشهد، حتى قال بعض العلماء إنه واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فذكر عذاب القبر، وذكر الدجال، وذكر عذاب جهنم، وذكر فتنة المحيا والممات، فهذه كلها يستعاذ منها. من جملتها عذاب النار، يعني في الدار الآخرة النار. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، وعدها الله الذين كفروا. فيستعاذوا من النار، فيستعاذوا من عذابها. كذلك من فتنة الدجال يستعاذ بها كما في الباب بعده. لماذا يا رسول الله؟ لماذا نستعيذ من هذه؟ فأخبرهم بعذاب النار وبعذاب القبر. إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك، في بعض الروايات ملكان، وفي بعض الروايات تسميتهم منكر ونكير، وذلك دليل على كارتهما. فيقول له ما كنت تعبد، يعني في حياتك الدنيا ماذا تعبد؟ فإن الله هداه قال كنت أعبد الله، يعني أعبد الله وحده. يقال له بعد ذلك ما كنت تقول في هذا الرجل، في رواية من حديث أسماء ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما يسأل عن شيء غيرها. يعني عن ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالرسالة، ينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. قيل إنه ينظر إليهما معا، هذا باب إلى النار وهذا باب إلى الجنة، فيحمد ربه أن أنجاه من النار وهو ينظر إليها، وأن جعله من أهل الجنة وهو ينظر إليها، ينظر إليهما. ذكر أنه يقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، مع أنه قد كان في عالم الأموات، فيقال له اسكن، يعني يقال إنه يقال له نم، فبمعنى اثبت ينام كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. أما الكافر إذا وضع في قبره أتاه ذلك الملك ينتهره، النهر هو الزجر، الكلام بشدة، أما كنت تعبد، فينثبت عليه الأمر فيقول لا أدري، لا دريت، يقول الملك لا دريت ولا تليت، أما كنت تقول بهذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كنت أقول ما يقول الناس، في بعض الروايات سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فأول شيء أنه يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه، لا يعلم قدر ذلك المطراق إلا الله، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. هكذا هذا من أحاديث القبر.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه، قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له، فذكر قريبا من حديث الأول، قال فيه: وأما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق، وقال: يسمعها من وليه غير الثقلين.
إن هكذا رواية أخرى لحديث أنس من رواية عبد الوهاب، زاد فيها إن العبد إذا وضع في قبره هكذا، هناك إن المؤمن إذا وضع في قبره، وها هنا إن العبد إذا وضع في قبره، زاد في هذه الرواية وتولى عنه أصحابه بعدما يسوون عليه القبر، يعني رجعوا، وزاد في هذه الرواية وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني أنه لم يبعد عنه، يسمع صوت أهليتهم إذا وقعت على الأرض، ويستدل به على أنهم يلبسون الأهلية في المقبرة إلى الحاجة إليها. فيأتيه ملكان هناك قال أتاه ملك، ولعل ذكر الملك لجنس، يعني لجنس الملك، وأنه يأتيه ملكان. أكثر الروايات أنهما ملكان يقولان له، أي كلا الملكين. زاد في هذه الرواية: وأما الكافر والمنافق فيقولان له. في هذا زيادة المنافق، هناك قالوا إن الكافر لم يذكر المنافق، المنافقون الذين يظهرون الكفر ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، والعياذ بالله. لا شك أنهم أشد عذابا من المؤمنين، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فيعذبون في القبر ويعذبون في الآخرة، وذلك لأنهم كما ذكر الله يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد، عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، الآية. ثم اتفقا. قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته. قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير: قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب، إلا الثقلين فيصير ترابا؟ قال ثم تعاد فيه الروح. قال حدثنا هناد المستري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر نحوه.
هذا حديث البراء وهو حديث مشهور وله أيضا روايات، وكأنه في هذه الرواية قد اختصروه، اختصره جرير الذي روى عنه عثمان بن أبي شيبة، واختصره أبو معاوية الذي روى عنه هناد بن السري. ويمكن أن هناك روايات طويلة، والحديث مذكور في كتب الأحاديث التي تعتني بعذاب القبر ونعيم القبر. أسوق منهما أحفظه، يقول فيه إن العبد إذا كان في إقبال العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة فيجلسون منه مد البصر فيأتيه ملك الموت فيقف عنده يجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فيسلها من جسده كما تسل الشعرة من العجين، في رواية فتسيل روحه كما تسيل القطرة من السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الحنوط وفي ذلك تلك الأكفان، ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون ويخرج منها كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها. ثم يقول الله تعالى ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان كما ذكر في هذا الحديث. ثم قال وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة أكفان من النار وحنوط من النار فيجلسون منه مد البصر ويأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: أخرج أيتها الروح الخبيثة كانت في جسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان من النار والحنوط من النار، ويصعدون بها إلى السماء، فيخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. وكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: فلان ابن فلان، أبي أقبح أسمائه في الدنيا. فيصعدون بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء. وقرأ قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله تعالى: أردوا أروحه إليه فتطرح روحه طرحا. وذلك قوله تعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيف، ويعاد روحه أو تعاد روحه في جسده. هكذا في هذا الحديث ذكر أوله عن البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، أي متوفى منهم والبراء من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي جاءوا إليه وهم يلحدونه، يعني يحفرون له اللحد، ويحتاج الحفر إلى وقت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، أي تحلقوا حوله وسكتوا لم يتكلموا، لذلك يقول: كأنما على رؤوسنا الطير تخفق، يعني ألا نتكلم. هكذا يطلق على الساكتين، كأنما على رؤوسنا الطير، يعني الطير إذا وقع على رأس الإنسان دل على أنه لا يتحرك ولا يتكلم، لو تحرك لطار، كذلك لتكلم، دل على أنهم ساكنون ساكتون. في يده عود ينكت به، عصا صغيرة ينكت بها في الأرض. رفع بصره إلى السماء، نظر إلى أعلى، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، ليحدثهم بأن عذاب القبر عذاب شديد، وأنه يستحق أن يعذب، أن يستعيذ بالله منه، كما وردت أحاديث كثيرة في ذكر عذاب القبر. يقول في حديث جرير: إنه ليأتيه ملكان، إنه إذا وضع في قبره وانصرف أهله المشيعون، وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، عندما ينصرفون وقبل أن يبتعدوا لا يزال يسمع قرآن أهلهم وخفقهم، فيقال له يا هذا، أن يأتيه الملكان كما في الأحاديث التي قبله، يأتيه ملكان. جاء في رواية أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، وذلك لإذن الهول، لأجل أن يأتي هذا الهول والفزع، ولكن المؤمن يثبته الله فلا يفزع ولا يخاف، بل هو مطمئن، لا يأتيه فزع ولا يأتيه خوف، لثقته بأن الله تعالى ينجيه، وإيمانه بربه. وهذا معنى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني يثبتهم في الدنيا فلا تتزعزع عقائدهم بكثرة الشبهات، ويثبتهم في البرزخ فلا يفزعون من هذا الفزع الذي هو عذاب القبر، ويثبتهم بعد البعث فلا يخافون عندما يخاف الناس. هكذا يجلسانه يقولان لهما: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان لهما: دينك؟ فيقولان: ديني الإسلام. فيقولان لهما: هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له ما في مد بصره. هكذا ذكر أنهم يسألونه عن هذه المسائل الثلاث، ولما كانت من الأهمية في مكان اهتم بها الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، وضع ثلاثة الأصول. الأصل الأول: معرفة الله. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته إلى آخره. إذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام. ما هو الإسلام؟ فقل: الاستسلام لله بالتوحيد، يعني لله وحده، إلى آخر الأصول الثلاثة كما هو معروف، وهو أول من كتب في الأصول الثلاثة. تبعه من بعده ممن كتبوا في هذه الأصول، وكان منهم أبو بكر أحمد فقير من أهل مكة، له رسالة في هذا المعنى عنوانها: ما لا بد منه في دين الإسلام. كتبها في ولاية الأتراك، ولما كتبها واطلع عليها نوابه في مكة قالوا هذا وهابي، إنه تابع ابن عبد الوهاب في هذه الرسالة، فيها ذكر الأصول الثلاثة. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لمعبود سواه، أعرفه بآياته ومخلوقاته إلى آخره. إذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله إلى آخره. إذا قيل لك من نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله إلى آخره. فسجنوه، سجن أبو بكر أحمد فوقي رحمه الله وبقي في السجن. ولما فتحت مكة فتح المسلمون من الإخوان وجدوه في السجن. ما سبب سجنك؟ قال إني كتبت هذا الكتاب فاتهموني بأني وهابي. هكذا فأول من كتب في معرفة من ربك ما دينك من نبيك هو محمد بن عبد الله رحمه الله. ثلاثة الأصول مطروعة مشهورة، وكانوا يعلمونها وكتب لها مختصر، فكان المسلمون يلقنونها العوام. كل يوم يعلمون واحدا أو اثنين بعد صلاة الفجر، يلقون عليه أسئلة، ينادونه ثم يلقنونه، فيقولان له، يقولون له من ربك؟ إذا كان يعرف قال ربي الله إلى آخره. بأي شيء عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. ما هي آياته ومخلوقاته؟ لأي شيء خلقك الله؟ لعبادته، ما عبادته؟ يذكرها. ما أول شيء فرض الله عليك؟ فيقول الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما عبادته؟ فيذكرون له العبادة وأنواعها، العبادة توحيده وطاعته. أنواع العبادة الركوع والسجود والدعاء والخوف والرجاء إلى آخرها. هكذا. ثم يقولون له ما دينك؟ وذلك لأهمية هذه الأصول، أهميتها، وأن الإنسان عليه أن يعرفها بحياته، حتى إذا سئل عنها بعد موته وإذا هو على علم وعلى يقين لا يتلازم ولا يتردد. هذا هو السبب باهتمام مشايخنا بثلاثة الأصول. نقول إن المؤمن إذا كان على عقيدة يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله ويعبده وحده ولا يشرك به شيئا، ويشهد أن محمدا رسول الله، ويعرفه ويشهد برسالته ويقر بها ويصدقه ويؤمن بما جاء به، ويدين بدين الإسلام فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويتجنب المحرمات. ولو كان أميا، لو كان لا يقرأ ولا يكتب، فإنه إذا وضع في قبره بإذن الله لقنه ربه، فإذا سئل من ربك أجاب، أو ما دينك ما أجاب، أو من نبيك أجاب. ولو أنه ما قرأ ذلك ولا ركنه ولكنه على فطرته يقر بالشهادتين وإقراره بالشهادتين، إقرار بالتوحيد، وكذلك يقيم أركان الإسلام. وأما الكافر ولو كان قارئا ولو كان فاهما ولو قرأ في الدنيا ولو تعلم هذه الأصول وحققها ولكنه لم يصدق بها ولم يؤمن بما تدل عليه، أو كان منافقا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإنه والحال هذا يكون من أهل العذاب. ولا يقدر على أن يجيب، ولو كان حافظا في الدنيا، حافظا هذه الثلاث فعارفا لها. ولعل ذلك دليله الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني ينطقهم بالحق ويثبتهم ولو كانوا في الدنيا أميين، ويظل الله الظالمين، الظالمون والمنافقون والكافرون يظلهم حيث أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وعلى كل حال فإن في هذه الحديث إثبات عذاب القبر، وأنه يقال للمؤمن: ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فيكون أول شيء ثواب الجنة، فراش من الجنة، وإن كنا لا نراه باب إلى الجنة، وإن كنا لا نراه لباس من الجنة باب إلى الجنة، وإن كنا لا نشاهد ذلك لأننا في عالم والأموات في عالم، ولأن أحوال البرزخ على الأرواح ونحن لا نرى هذه الأرواح، الروح التي تعمر الجسد والتي يحيا بها الجسد لا ندري ما كيفيتها، إلا أننا نتحقق أنها شيء حي وصفت بصفات كثيرة دالة على أنها تتحرك. إذا خرجت من الجسد ما نراها، كما أننا لا نرى الملائكة لأن الملائكة أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها. فهذه الروح التي في الإنسان هي التي يحيا بها جسده، إذا خرجت هذه الروح بقي الجسد جثة ليس به حركة، فما دامت في الجسد فإنه حي يتحرك، ويتكلم في أموره، فالأحكام في البرزخ على الأرواح، هي التي تعذب وهي التي تتألم وهي التي تنعم، والله قادر على أن يوصل إلى الأجساد شيئا من العذاب أو النعيم. كان نؤمن بما ورد في عذاب القبر وفي البرزخ، وأن القبر روضة من رياض الجنة على المؤمنين أو حفرة من حفر النار على الكافرين، مع أننا لا نشاهده يتغير، وأنه يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه، وإن كنا لا نشاهد ذلك لأننا في عالم والأموات في عالم غير عالمنا. وكذلك أيضا ورد في بعض الأحاديث أنه يأتيه رجل أو شخص طيب الريح حسن الوجه فيقول له أبشر باليوم أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، يعني يمثل له عمله الصالح في صورة شخص بهذه الصورة. والكافر يأتيه شخصا أو رجلا أسود الوجه خبيث الريح، فيقول له أبشر بالذي يسر يسوءك، أبشر يعني بالعذاب، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك السيء. فيقول ربي لا تقم الساعة، يعرف أنه إذا قامت الساعة فإن مصيره إلى أشد العذاب الذي هو عذاب النار. ثم أورد ابن القيم سؤالا، إذا كانت هذه الأحاديث الكثيرة في عذاب القبر فكيف لم يذكر في القرآن ذكرا صريحا؟ فأجاب رحمه الله أولا أنه ذكر في السنة، والسنة تفسر القرآن، والسنة من الدين ومن الشرع، ذكر في عدد من الأحاديث، يمكن أنه رواه أكثر من 20 صحابيا رووا أحاديث الكفر. وأول ما ذكر أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها، أعطتها تمرات أو نحوها، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فاستغربت عائشة، هل في القبر عذاب؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، في القبر عذاب ونعيم، وقد يطلع الله بعض عباده على شيء من ذلك. وقد ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين، مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرس في أحده كل واحد منهما شقصا أو شقة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورد أيضا أن المؤمن إذا وضع في القبر ضمه القبر كضمة الوالدة لولدها، وقال أنت أحب من يمشي على ظهري تقوله الأرض، والآن صرت في بطني. وأما الكافر فيضمه أضمة العدو لعدوه أو كما قال، ويقول أنت أبغض من يمشي على ظهري فكيف إذا صرت في باطني. هكذا نعرف أن هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره صحيح وخبره مقبول. ثم إن ابن القيم رحمه الله استنبط من بعض الآيات أن فيها إشارة إلى عذاب القبر، فمنها آية في سورة التوبة قول الله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فسرت المرة الأولى بأنها عذابهم في الدنيا من الهم والغم، والمرة الثانية في البرزخ التي هي عذاب القبر. هكذا فسرها كثير من المفسرين. ومنها آية في سورة السجدة قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فوسر العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر قبل الأكبر الذي هو عذاب النار. ومنها أيضا آية في آخر سورة الطور وغير ذلك من الآيات التي يستدل بها أو فسرت أو فيها إشارة إلى عذاب القبر. فالذي يؤمنون بذلك يعملون الأعمال الصالحة التي تنجيهم من عذاب القبر، لأنه كمقدمة بين يدي عذاب الآخرة الذي هو عذاب النار. فالكفار يعذبون في الدنيا ولو كانوا في نعيم ولو كانوا في زخرف الدنيا، فإنهم كما يقول بعض السلف إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعاصي في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولهم عذاب في البرزخ ولهم عذاب في المحشر يعني في يوم القيامة في الموقف، ولهم عذاب في النار. هكذا المؤمنون بضد ذلك، هم في الدنيا في نعيم، ولو كانوا في فقر وجوع وفاقة، لأن الإيمان ملء قلوبهم، فلا يخافون ولا يحزنون. هكذا فلذلك يقال المؤمن في نعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ، ونعيم في الموقف، ونعيم في الجنة، بضد ذلك. نقف هنا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا بعض الأسئلة سماحة الشيخ. هذا سائل يقول، أو أكثر من سائل: الذين ينكرون عذاب القبر ينكرون هذه الأحاديث أو لا ينكرونها؟ وما حكم إنكار عذاب القبر؟
نعم، نؤمن بعذاب القبر وإن كنا لا ندركه، وذلك لكثرة الأحاديث، منها هذه الأحاديث التي في سنن أبي داود، ومنها غيرها كثير. والذين يصدقون به يؤمنهم الله منه، فذلك لأنهم يعملون الأعمال المنجية التي هي الأعمال الصالحة. ومن كذب به والعياذ بالله يخاف عليه أن يعذب في القبر.
وهذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بشير بن الخصاصية: يا صاحب الستيتين ويحك ألقي ستيتين؟
سدل بهذه بشير على أن الذي يمشي بين القبور في وسط المقبرة يستحب له أن يخلعن عليه إلا لحاجة، ولعل تلك السبتيتين كانتا فيهما شيء أوجب أنه يخلعهما. فاستدل بحديث البراء هذا على أنه يجوز لبس النعال في المقبرة، وذلك لحاجة. لا شك أن الناس، كثير من الناس، لا يتحملون المشي على الأرض إذا كان فيها رمضة أو فيها حصبة أو نحو ذلك، فيباح لهم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الوقوف على القبر سواء كان بحذاء أو بغير حذاء؟
الوقوف على القبر، ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنها عن القعود على القبر، وقال: لا يجلس يقعد أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر. القعود عليها لأنه امتهان، ولو كان قد صار ترابا او رميما او نحو ذلك، الوقوف على القبر يجوز للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن ثم يدعو له، وكان يقول: سلوا الله له التثبيت فانه الان يسال، أي بعدما يوضع ويتم وضعه يتم دفنه يبدأ سؤاله، فيقفون ويسألونه: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أمسكه بالحق، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته في الآخرة، اللهم ثبت على الصراط، ونحو ذلك من الأدعية. وأما التلقين بعد الموت وبعد الدفن فلم يثبت، ورد فيه حديث ضعيف رواه الدارقطني، ذكره الصنعاني في سبل السلام، وذكره الحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب. حديث فيه إذا دفنتم الميت وسويتم عليه التراب فنادوه يا فلان ابن فلانة مرتين أو ثلاثة، فإنه يستيقظ ويجلس ويقول أرشدني أرشدك الله، فيقول له إذا جاءك الملكان فأتذكر، إذا سألك عن كذا فقل كذا وكذا. هذا يقال له التلقين، يعمل به في بعض البلاد، في بعض البلاد الأفريقية وغيرها يلقنونه، ولكن الحديث ضعيف، ويدل عليه أنه قال يا فلان ابن فلانة ادعوه بأمه. والحاصل أن هذا هو التلقين الذي لم يثبت.
وهذا آخر يقول: وهل يسمع أهل القبور كلام الأحياء مثل السلام ونحوه؟
لو لم يكن يسمعون لما سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسلام عليهم، إذا زار أحدكم مقابر فليقل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تهلنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ينتفعون بهذا الدعاء وينتفعون بالسلام عليهم، ولكن معلوم أن الحكم للأرواح، لأن الأرواح هي التي تتكلم وتصعد وتجيء ونحو ذلك. وقد ذكروا كلاما طويلا حول الروح، أوسع من توسع فيه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح.
ونختم بهذا السؤال، يقول: ما رأي سماحتكم بالسعي في المسعى الجديد؟
الذي يظهر أنه يجوز. أنا حججت قبل 60 سنة وأدركت الماء الصفا والمروة متصلين، يعني ممتدين شرقا، يمتد الصفا بصفاه وبحجارته، وإن كنت لا أدري مقدار ذلك إلا أنه يمتد فتمتد المروة. وإن كان هناك بنايات، يعني شرق المسعى مباني متصلة بالمسعى، بيوت ومساكن. وعلى كل حال القصد من السعي هو ذكر الله، وهو حاصل أبين في المسعى الجديد كالقديم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.